في أي موضع؟ قال بعض العلماء فدية الأذى، إذا أراد الإنسان أن يذبح الشاة فيها يذبحها في المكان الذي يريد أن يترفه فيه بالنسك في نسكه، فيذبحها في أي موضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كعبا أن يبلغ بها إلى البيت، فدل هذا على أن ذبحها يجزئ في كل موضع. وهذا الدم، أعني دم الفدية، يفرق بينه وبين دم الجبران، أن دم الجبران يكون بمكة ولا يجزي بغيرها، وأما دم الفدية فإنه يجزي في أي موضع. قال لا، أي لا أجد يا رسول الله شاة أذبحها. قال أطعم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. قوله ثم ثلاثة أيام، أي على التخير، أي إن شئت فصم ثلاثة أيام، لأن الله خير. وهذه الثلاثة الأيام للعلماء فيها وجهان، منهم من يرى تتابعها ومنهم من لا يرى التتابع فيها. ولا شك أن إلغاء التتابع أقوى من وجوبه إلا في اليمين، لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لآية المائدة بالتتابع، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فالمقصود أنه لم يرد هذا الوصف في آية الفدية، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. ويجوز للإنسان أن يصوم ثلاثة أيام في أي موضع، إن شاء صامها بمكة، وإن شاء صامها ببلده، وإن شاء صامها إن شاء صامها في طريقه في النسك. وقال بعض العلماء ينبغي أن تكون الفدية مصاحبة لفعل المحظور. وعلى هذا الوجه يصوم الإنسان الثلاثة الأيام قبل فعل المحظور على وجه، أو بعد فعله متلبسا بالنسك على الوجه الثاني. يقول عليه الصلاة والسلام أو أطعم ستة مساكين. قوله أطعم ستة مساكين يدل على وجوب تفريق الطعام بين ستة. وقال بعض العلماء يجوز أن يطعم كل مسكين يوما، ولو كان مسكينا واحدا ستة أيام. وهذا إنما يجزي في حال الاضطرار، كأن لا يجد غيره من المساكين. أما إذا وجد غيره من المساكين فإنه ينبغي التزام لفظ الشرع، والمساكين جمع مسكين. وقد تقدم ضابطه في باب الزكاة ووصفه المعتبر مأخوذ من المسكنة كما تقدم. وقوله مساكين مطلق يشمل مساكين الحرم ومساكين غير الحرم، ولذلك قال بعض العلماء يجزيه أن يطعم ستة مساكين من غير أهل الحرم. وقال بعض العلماء ينبغي أن يكون الإطعام بمكة خاصا بفقراء الحرم، والصحيح أنه يجزي لفقراء الحرم وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطعم ستة مساكين، ولم يقيد ذلك بمساكين الحرم. والقاعدة أن النكرة تفيد العموم، ومساكين نكرة شاملة لكل المساكين. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا حصل به الضرر في رأسه وهو محرم بحج وعمرة جاز له أن يحلق شعره، وأن يبتدي تخفيفا من الله عز وجل وتيسيرا. وهكذا الحال إذا احتاج أن يقلم أظهاره لمرض، أو احتاج أن ينتف شعره لمرض، فإنه يفعل هذه المحظورات ويفتدي بهذه الفدية. وأما إذا فعلها بدون عذر فقال بعض العلماء لا فدية عليه، وإنما الفدية تختص بالمعذور من المريض ونحوه، والصحيح أنها شاملة للمعذور وغير المعذور. وقد نص الله جل وعلا على عذر المرض لكي ينبه أن من لا عذر عنده داخل بطريق الأولى والأحرى. والله تعالى
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة بدون محرم، علما بأن سفرها لا يستغرق يوما بل ساعات قليلة؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تقدم أن العبرة بالمسافة إذا ضاق الزمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تسافر مسيرة، فجعل قطع المسافة والمسيرة موجبا لوقف السفر. وعلى هذا فلا يؤثر أن تقطعها في ساعة أو نصف ساعة أو يوم أو نصف يوم، المهم أنها إذا جاوزت هذا القدر الذي يحصل ويتحقق به وقف السفر صدق عليها أنها قد سافرت. وعلى هذا فإن ضاق الزمان رجع إلى المكان، وإن ضاق المكان رجع إلى الزمان، ولا يجوز لها أن تسافر على كلا الوجهين، وقد تقدم تفصيل ذلك في المجلس الماضي، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل شرط وجود المحرم للمرأة سواء كانت تسكن بمكة أو غيرها، أم هي خاصة بالمرأة التي تسكن خارج مكة؟
أما بالنسبة للمرأة إذا كانت من أهل مكة وحجت فليست منى ولا عرفات ولا بقية المشاعر بسفر عن مكة، ليست مسافتها مسافة السفر، فيجوز لها أن تخرج سواء خرجت مع محرمها أو خرجت مع رفقة مأمونة، فيجوز لها أن تحج على هذا الوجه، لأن ما علقه الشرع على وصف معين لا يتحقق بدونه، وقد علق الشرع الوجوب هنا على وصف السفر، فوصف السفر ليس بموجود في حقهن على الصورة المذكورة، فيجوز لهن الخروج بدون محارم بشرط أمن الفتنة وغلبة الظن بذلك، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهنا أسئلة كثيرة فضيلة الشيخ حول خروج المرأة مع السائق في داخل البلدة، والبعض يقول أن وجود أخ معهم لم يبلغ الحل.
تقدمت هذا إن شاء الله. قلنا لا يجوز للمرأة أن تكثر الخروج أولا، وثانيا خروجها مع السائق على الوجه الموجود الآن، خاصة وأن أكثرهم فيه الفتنة، فإنه لا يجوز، التوسع في هذا يفتح باب فتنة على الأمة، فينبغي الامتناع من ذلك والكف عنه ما أمكن، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل حلق الشعر بالمكينة يجزئ عن الموس؟
هذه المسألة مبنية على إذا اعتمر الإنسان أو حج وأراد أن يحلق بالمكينة الموجودة، هل ينزل ذلك منزلة الحلق القديم فيحصل له فضل التحليق ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين أو لا يحصل؟ والجواب أن المكائن الموجودة إذا كانت لا تبقي للشعر أثرا على ظاهر الجلد فحينئذ يصدق عليها أنها حلقت، وأما إذا كانت تبقي ولو جزء الشعر ولو كان قليلا فإنه لا يصدق عليه أنه حلق رأسه. فإذا كانت المكينة لا تبقي شيئا البتة، وإنما تبقي أصل الشعر الذي يكون في داخل الجلد، فهذا يكون حلق، يكون حلقا. وأما إذا كان يبقى طرف الشعر قليلا كان أو كثيرا فهذا تقصير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ذكر أن مسح الحجر يجوز إذا كانت الرائحة موجودة والطيب قد زال، فلا بأس مع العلم بأن المسح في هذه الحالة فيه نوع من الترقب والتطيب، فما الحكم في ذلك؟
بينا أنه لا إذا كان على الحجر يقيم فإنه لا يمسه الحاج ولا المعتمر، لأن الله عز وجل نهاه عن الطيب، ولمس الحجر سنة وتقبيله سنة، فإذا كان طالبا لتقبيله أو لمسه فقد طلب السنة وأخل بالواجب، والقاعدة أنه إذا تعارض الواجب مع السنة وجب تقديم الواجب على السنة، وعلى هذا فلا يلمس الحجر ولا يقبل إذا كان عليه أثر الطيب. أما لو كان الإنسان إذا قبله وجد رائحة الطيب فهذا لا يؤثر، لأن الرائحة في الموضع لا تنتقل إلى اليد، ولو انتقلت فإنها لا تعتبر مقصودة. أما إذا كان الجرم جرم الطيب وربيص الطيب ولون الطيب وأثره موجودا، فحينئذ لا يشرع للإنسان أو لا ينبغي للإنسان أن يقبل أو يستلم الحجر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، صعد الخطيب على المنبر فحمد الله ثم استهل الخطبة بصورة قاف حتى نهايتها، ثم جلس ثم قام للخطبة الثانية وقال إن هذه السورة عظيمة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها في خطبة الجمعة لما فيها من مواعظ، وهذه من السنن المتروكة الذي لم يفعلها كثير من الخطباء، ثم نزل ولم يشرح حتى الآيات حتى إن الكثير يظن أنه خطب.
جزاه الله كل خير، كسر الله أمثاله عن الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة سورة قاف، حتى قال في المؤمنين ما حفظت سورة قاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يتلوها أو يرددها على منبري يوم الجمعة، وهي من السنن التي ينبغي إحياؤها. وإذا قرأها الإنسان وأحسن قراءتها وتدبرها وتأملها، خاصة إذا وفق الخطيب لإخلاص وصدق في قراءتها بحيث تكون قراءته مؤثرة، فإنها والله من أبلغ المواعظ. ولذلك اشتملت على بدء الناس ونهاية الناس، اشتملت على أحوال الكفار مع القرآن وأحوال الناس يوم القيامة في خصومتهم بين يدي الله جل وعلا، وأحوال المطيعين وأحوال العاصين، وكيف فعل الله عز وجل بمن عصاه في دنياه وأخرى. كل هذه العبر إذا تليت وذكر الناس بها كان لها أبلغ الأثر في قلوبهم. فقراءة هذه السورة العظيمة والعناية بها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونك تستشكل عدم شرحه لها، فالذي يظهر أنها لا تحتاج إلى شرح، فالآيات وحدها واضحة الدلالة ظاهرة البيان، وقد يحتاج الخطيب عند شرحها إلى وقت طويل، وقد يضر بالناس وقد يرشد بهم، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقصير الخطبة وإقارة الصلاة. فالمقصود أن هذه من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عتب عليه، ولكن إذا وقف بعض الوقفات في بعض الآيات ونبه عليها وربط بين حال الناس وحال كتاب الله عز وجل أمرا ونهيا ترغيبا وترهيبا تقريبا وتحديدا، فذلك من أبلغ ما يكون ومن أحسن ما يكون. أما لو قرأها لوحدها فهي موعظة، وقد حصل المقصود شرعا من الخطبة، لأن العلماء رحمهم الله نصوا على أن المقصود من الخطبة هو الترغيب والترهيب، البشارة والنذارة، وهي رسالة الله التي تضمنتها سفارة الرسل رسلا مبشرين ومنذرين. فإذا خطب الخطيب خطبة وقال في خطبته ما فيه بشارة ونذارة فقد كملت خطبته وتمت وأجزأت، وعلى هذا فخطبته كاملة، وهو مأجور غير مأجور، والله تعالى أعلم.
جر رطبا فيغرسه في القبر، وإذا جئت تجادله أو أورد لك الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير الحديث، قال ثم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهل هذا الحديث خاص؟ وما وجه خصوصيته؟ وما أدلة ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الحديث كما نص العلماء رحمهم الله يختص بالمقبورين اللذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستفر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال ثم أخذ جريدة رطبة فشقها فغرز على كل قدر وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قوله لعله يخفف عنهما هذا يدل على التخفيف، ما لم ييبسا يدل على أن هذا التخفيف مختص بهذين القدرين ما دام هذا العود رطبا على هذين القدرين، وهذا لا يتأثر في غير النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على التخفيف أنه يحتاج أولا الحكم على صاحب القبر وهو أمر غيبي، فقد يكون هذا المقبور الذي تشق عليه وتضع عليه الغرزة من أصلح عباد الله وخير عباد الله، لا يحتاج إلى جريدة ولا غيرها، فبوضعك للجريدة عليك أنك تتهمه وكأنك تزعم أنه معذب في قبره، والاطلاع على عذاب القبور مرده إلى الله جل وعلا. وقد يخرج العبد مسيئا من الدنيا يغفر الله له بإنابة في آخر عمره، فهذه أمور لا يعلمها إلا الله. فدليلنا على التخصيص أمور، أولها عدم استطاعة أحد كائنا من كان أن يجزم بعذاب قبر أيا كان صاحبه، وإنما يرجى للمحسن الإحسان ويرجى للمسيء العفو والغفران. لا يستطيع أحد أن يقول هذا المسلم معذب الآن في قبره أو يقول هذا المسلم منعم في قبره، هذه أمور لا يعلمها إلا الله جل جلاله. وهذا الأمر وهو علمك بكونه معذبا أو مرسوما هو الأصل في وضع الجريدة، فإذا انتفى العلم انتفى الأثر المبني عليه وضع الجريدة، ولذلك لا يصح وضعها من هذا الوجه. ثم إننا نقول ينبغي الوقوف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم فتح باب البدع والأهواء والآراء في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله جل وعلا على حال هذين القبرين ولم يفعل ذلك بغيرهما من قبور الصحابة رضوان الله عليهم؟ هذا يدل دلالة واضحة على تخصيص الحكم بهذين المقبورين، وعلى هذا فإنه لا يجوز وضع الجريد ولا كذلك غرس الأشجار ونحرها على قبور الموتى وهم إلى الله صائرون، يدعى لمحسنهم ويدعى لمسيئهم، والله أعلم بما كانوا يعملون، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم هدايا العمال كالمدرسين ونحوهم، وما حكم إذا كانت الهدية جماعية كحفلة يجتمع فيها الطلاب لهذا المدرس؟
إذا كان الإنسان على عمل أو وظيفة فإنه لا يجوز له أن يأخذ الهدايا لأنها طريق إلى الرشوة، والغالب أن يقصد بها الرشوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث الرجل على الصدقة فجاء وقال هذا لكم وهذا لي، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فسرب عليه مقالته فقال: ما بال أقوام نستعملهم على حقوق الله فيقول هذا لي وهذا لكم، هلا جلس في بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ فدل على أن الهدية قصدت من خلال العمل، وإذا قصدت من خلال العمل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المال. ولذلك لا يجوز للمدرس ولا للموظف أن يقبل هدية من أي إنسان من طلابه أو من عامة الناس، ولا شك أن هذا النوع من الهدايا طريق إلى الفساد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وإذا أهدى إليك فقد أثرك جميله، وحينئذ لا تستطيع إقامة الحق عليه أو ردعه عن الباطل إذا حصل منه إخلال بحق أو ارتكاب لمحظور. فلذلك نص العلماء رحمهم الله على المنع من الهدايا، ولا يجوز ذلك في الولايات والوظائف عامة كانت أو خاصة، واستثنى العلماء الهدية من الشخص الذي تعلم أنه مأمون في هديته، وهو الشخص الذي كان يهديك قبل أن تصير موظفا، فهذا يجوز لك أن تأخذ الهدية منه. وعلى هذا فإنه إذا أعطى الطالب لمدرسه هدية فإنه لا يجوز له أن يقبل هذه الهدية، وإذا كان أخذ هذه الهدية من قبل فالذي يظهر أنه يردها بمثلها أو بأحسن منها، حتى يكون ذلك أبعد عن التهمة والوقوع في المحظور، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، نرجو منك بيان الضابط في تشبيه الرجال بالنساء والعكس، حيث اختلفت الآراء في الضوابط.
بالنسبة لتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، كبيرة من الكبائر التي فيها لعنة الله والعياذ بالله، فلعن الله من تشبه من الرجال بالنساء، ولعن الله من تشبه من النساء بالرجال. فقد نص العلماء رحمهم الله على رد شهادة من تشبه بالنساء، وهو المسمى عند العلماء بالمخنث، وفيه التخنث، وهو التكسر وفعل ما يفعله النساء من التكسر في الكلام أو التكسر في النشي أو غير ذلك من صفات الإناث، ما لم يكن ذلك مغلوبا عليه بخلقه، فهذا لا عتب عليه فيه ولا حرج، إنما نحل ذلك طلبه والتكلف فيه. ويحصل التشبه بالنساء في الأقوال والأفعال، يتشبه بالمرأة في قوله بلين كلامه، ويتشبه بالمرأة في فعله، ويكون ذلك في ذات جسده أو ما يتصل بالجسد. يكون في ذات الجسد كإخاء الشعور وقصها على صورة تشبه النساء، أو تسريحها وضفرها على وجه يشبه النساء. وكذلك أيضا يكون في البشرة كوضع بعض المساحيق التي تختص بالنساء، وضعها على وجه أو يد أو بشرة ونحن ذلك. وكذلك أيضا يكون التشبه في اللباس، وذلك بلبس اللباس الذي هو من خواص النساء، سواء كان ذلك اللباس من القماش أو كان من النعال، فكل ذلك يعتبر تشبها ممنوعا والعياذ بالله فاعله وصاحبه. وكذلك النساء يتشبهن بالرجال، فتتشبه بعدة أمور، إما في خلق أو خلقة، فتتشبه في خلقتها في تفريح شعر كأن تقص حتى تبالغ في قصه حتى يكون قليلا يشبه شعر الرجل، وهذا يعتبر محرما، نص العلماء عليه ونبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع أنه من تشبه النساء بالرجال القصات التي يحاكى فيها الرجال حتى تكون المرأة قليلة الشعر بحيث لو نظر إليها قد لا يفرق بينها وبين الرجل. كذلك تتشبه فيه في لبس، فأن تلبس ما هو خاص بالرجال، قالوا ومن ذلك تعمم المرأة، كأن تأخذ عمامة وتضعها على رأسها، وهو شأن المسترجلات، فبعض النساء يسترجل أخذن بعض ملابس الرجال وأتزرن بها وهو شد الوسط، أو وضعنها على الرؤوس وهو التعمم، وكل ذلك من تشبه النساء بالرجال. وتتشبه المرأة بالرجل في بعض الأحوال كمداخلتها للرجال وحديثها مع الرجال واسترجالها وخروجها من انكسار الأنوثة إلى خشونة الرجولة، فإذا كانت المرأة تحاكى الرجل وتحس من داخل نفسها أنها والرجل على حد سواء فقد خالفت فطرتها. فبعض من النساء أصلحهن الله، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة عندهن الشعور ألا فرق بينهن وبين الرجال، وهذا أمر محرم، فإن الله يقول وليس الذكر كالأنثى، وفضل الله عز وجل الذكر على الأنثى، وللأنثى فضلها في الانكسار وللرجل فضله في الخشونة، فلا ينبغي للمرأة أن تخرج من رقة الأنوثة إلى خشونة الرجولة، كما لا يليق بالرجل أن يخرج من خشونة الرجولة والفحولة إلى رقة الأنوثة، فمن فعل ذلك فقد خالف الفطرة. ولا شك أن مصالح العباد موقوفة على معرفة النساء لقدرهن ومعرفة الرجال لقدرهم، فإذا عرف الرجال قدرهم وحفظوا فطرة الله عز وجل التي هي من خلقتهم وكذلك حفظ النساء هذه الفطرة صلح الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فكل أمر يختص بالرجل إذا حاكت المرأة فيه الرجل فهي متشبهة، حتى لو جلست كجلسته أو فعلت كهيئته. وقال بعض العلماء لو جلست امرأة مكان مجلس أبيها تحاكيه في جلسة أو أمر أو نهي في بيته فذاك من التشبه. فالتشبه يكون في الهيئات ويكون في الأحوال ويكون في الذوات، فينبغي الانكفاف عن هذا. واللعنة من الله عظيم، فإن من لعنه الله ختم على قلبه وسمعه وبصره والعياذ بالله. ولذلك قل أن تجد إنسانا ملعونا إلا وجدته حائرا أو مفتونا في دينه. وقد تجد الرجل في حيرة من دينه أو فتنة من دينه بسبب لعنة أصابته، إما بعقوق والدين أو قطيعة رحم أو فعل مثل هذه الأمور المحظورة. وقد تكون المرأة صالحة ملتزمة بدينها ولكنها تتصفه على زوجها وتطيل لسانها وتحاكي الرجال في خشونتها، فلا تزال تستدرج بتلك الأفعال حتى تصيبها لعنة الله والعياذ بالله. وكذلك الرجل لا يزال يهوي من قمم الفضائل إلى حضيض الرذائل بمشابهة النساء ومحاكاتهم حتى تحل عليه لعنة الله والعياذ بالله. فينبغي الحذر من هذه الأخلاق المرضية والوساوس المهلكة التي يزينها الشيطان لأهلها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالصلاح والاستقامة، وأن يعيدنا وإياكم من أسباب الخزي والندامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يكتب لنا ولكم دخول دار السلام دون عسر ولا منامة. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلح.